بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى من الدرس في باب سجود القرآن عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء.
هذا الباب أقده الإمام البخاري، وقد استشكله بعض الشراح، حيث أورد فيه قصة رأت النبي صلى الله عليه وسلم سورة والنجم على ملأ من المسلمين والمشركين والجن والإنس، لما بلغوا قوله جل وعلا أو لما بلغ قوله جل وعلا فاسجدوا لله واعبدوه، سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه من كان حاضرا، وكان ذلك في مكة، وهو أول سجود سجده النبي صلى الله عليه وسلم. فسجود المشركين معه لا معنى له، لأنهم فقدوا شرط الإسلام، وبالتالي ليسوا أهلا للسجود، كما أنهم لم يكونوا على طهارة، لأن السجود يستلزم الطهارة. وقد أشار بعض الشراح إلى أن الإمام البخاري إنما ترجم لهذا الحديث بهذا في هذا الباب لجواز أن يسجد الإنسان في قراءة في سجود التلاوة وإن لم يكن على طهارة. وأورد في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن أنه سجد على غير طهارة حيث كان في سفر فنزل وأهريق الماء ثم ركب وقرأ وصادف سجودا يعني آية سجود فسجد. وإن من أهل العلم من يشترط الطهارة في السجود، وما حكي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سجد على غير طهارة، لكن الرواية التي جاءت أنه سجد على طهارة وغيرها يعني رواية أخرى أنه سجد على غير طهارة. وقد فهم بعض أهل العلم إن أن سجوده ربما كان اضطرارا، وأنه في حالة الاختيار لابد من الطهارة، وقد يتجاوز عن ذلك في حالة الاضطرار. وعلى هذا وجهوا هذه الترجمة خصوصا وقد أشار فيها الإمام البخاري إلى أن المشركين نجس أو أن المشركين نجس، الذي يظهر والله أعلم أن هذه الآية وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها وسجد معه من سجد، أما المؤمنون فسجودهم طاعة لله وعبادة له، وتتوافق مع ما جاء في القرآن وما جاء من الأوامر بالسجود في الآيات التي فيها ذكر السجود. وأما المشركون فإنما سجدوا حسب ما جاء أو ما وقع في أنفسهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آلهتهم، وهذا وإن لم يكن وقع لم تثبت به الأحاديث الصحيحة، وإنما ذكر بعض الناس قصة الغرانيق وأنه جرى على لسان الشيطان الذي سمعه المشركون أو له تلك الغرانيق العلا، وأن شفاعتهن لترتجى، لذلك سجدوا، فسجودهم إنما هو لآلهتهم لا لله جل وعلا. وهذه القصة قد أوردها بعض علماء الحديث، بل منهم من ألف في ذلك أجزاء أو جزء وفندوا هذه الرواية وأبطلوها. وإن كان الحافظ رحمه الله أشار إلى أنه يتناول شيئا من ذكرها، لكن في تفسير سورة الحج. فعليه أن من اشترط الطهارة لسجود التلاوة ألا هو الأظهر وهو الأولى والأهم والأصح، وأن ما جاء من أمر ابن عمر رضي الله عنه فالرواية التي ذكرت هنا أنه سجد على طهارة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على وضوء.
هكذا هذا النظام، هذه الرواية الظاهرة التي وردها الإمام البخاري وعلقها، أنه كان يسجد سجود التلاوة على وضوء يعني على طهارة. نعم.
وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه
في سورة النجم. نعم.
وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ورواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب.
إبراهيم بن طهمان. نعم.
إبراهيم بن طهمان عن أيوب. قوله: باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء.
لذلك سجودهم كأنه عدم وليس له حكم بالشرع.
قال ابن التين: روينا قوله نجس بفتح النون والجيم ويجوز كسرها.
نجس. نعم، كسر الجيم يعني.
وقال الفراء: تسكن الجيم إذا ذكرت اتباعا في قولهم رجس نجس.
رجس نجس.
رجس
تسكن.
رجس نجس.
نعم.
قوله: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء كذا للأكثر.
وفي روايات، لكن الرواية التي جاءت معلقة يسجد
على وضوء.
على وضوء. نعم.
قال: وفي رواية الأصيلي بحذف غير والأول
على وضوء. نعم.
والأول أولى. فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما ينزل على عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ.
وهذا تفصيل لما جاء مجملا في الأثر السابق. نعم.
قال: وأما ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله طاهر الطهارة الكبرى،
يعني التي تخلو من الجنابة، لأن الطهارة الكبرى هي التي ليس فيها موجب للغسل، والطهارة الصغرى التي تستوجب الوضوء. نعم.
أو الثاني على حالة الاختيار والأول على الضرورة. وقد اعترض ابن بطال على هذه الترجمة فقال: إن أراد البخاري الاحتجاج لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه، لأن سجودهم لم يكن على وجه العبادة.
نعم، وإنما كان تعظيما لآلهتهم،
لأن سجودهم لم يكن على وجه العبادة وإنما كان لما ألقى الشيطان، إلى آخر كلامه. قال: وإن أراد الرد على ابن عمر بقوله والمشرك نجس فهو أشبه بالصواب،
يعني على أنه لا تصح، لا يصح سجودهم، لا يعتبر سجودا شرعيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأجاب ابن رشيد بأن مقصود البخاري تأكيد مشروعية السجود، لأن المشرك قد أقر على السجود، وسمى الصحابي لأن المشرك قد أقر.
نعم.
أحسن الله إليك. قال: لأن المشرك قد أقر على السجود، وسمى الصحابي فعله سجودا مع عدم أهليته،
فهو لا كسجود. نعم.
فالمتأهل لذلك أحرى بأن يسجد على كل حالة. ويؤيده أن في حديث ابن مسعود أن الذي ما سجد عوقب بأن قتل كافرا،
وهو الذي جاء أن النبي لما سجد وسجد معه المشركون والمسلمون والجن والإنس، أن رجلا أخذ كفا من حصن ورفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. لكنه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: فرؤي يوم بدر مقتولا، يعني أنه عوقب بأن قتل يوم بدر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فلعل جميع من وفق للسجود يومئذ ختم له بالحسنى، فأسلم لبركة السجود. قال: ويحتمل أن يجمع بين الترجمة وأثر ابن عمر بأنه يبعد في العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء، لأنهم لم يتأهبوا لذلك. وإذا كان كذلك فمن بادر منهم إلى السجود خوف الفوات بلا وضوء وأقره، فإذا كان كذلك فمن بادر منهم إلى السجود خوف الفوات بلا وضوء وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. استدل بذلك على جواز السجود بلا وضوء عند وجود المشقة بالوضوء. ويؤيده أن لفظ المتن وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، فسوى ابن عباس في نسبة السجود بين الجميع، وفيهم من لا يصح منه الوضوء، فيلزم أن يصح السجود ممن كان بوضوء وممن لم يكن بوضوء، والله أعلم. قال: والقصة التي أشار إليها سيحصل لنا إلمام بشيء منها في تفسير سورة الحج إن شاء الله تعالى،
يعني هذه قصة الغرانيق.
ثم قال: فائدة: لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي، أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، وأخرجه أيضا بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماء،
يعني أنه يسجد وهو يمشي ويومئ إيماء على غير القبلة وبالتالي بغير وضوء ومع ذلك يسجد. فهذا من وافق ابن عمر في مسألة السجود، سجود التلاوة بغير وضوء. نعم.
قوله سجد بالنجم، زاد الطبراني في الأوسط من هذا الوجه بمكة، فأفاد اتحاد قصة ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم.
فأفاد اتحاد قصة ابن عباس وابن مسعود، يعني أن السجود كان في مكة، لكن ابن عباس ذاك الوقت ربما لم يكن موجودا ولم يكن مولودا، لأن القصة كانت في مكة قبل الهجرة، وابن عباس وإن ولد إلا أنه يعني ولادته متأخرة عن ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله والجن، كأن ابن عباس رضي الله عنهما استند في ذلك إلى إخبار النبي صلى الله عليه وسلم إما مشافهة له وإما بواسطة.
نعم، يعني أن ابن عباس لم يشهد الواقعة، وبالتالي إنما يرويها عن سماع وإخبار من غيره، ولعله النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. قال لأنه لم يحضر القصة لصغره، وأيضا فهو من الأمور التي لا يطلع الإنسان عليها إلا بتوقيف وتجويز أنه إلا بتوقيف،
وذلك لأن الجن لا يشاهدون. قوله هنا إن الذين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المشركون والمسلمون والإنس والجن، فالجن ما عادة لا يرون، فكيف يقول ابن عباس انهم سجدوا؟ فهذا الكلام لا يتم الا بالاخبار، والاخبار هنا لابد ان يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اطلعه الله على ان من حضره في هذا المجلس من الجن سجدوا. نعم.
احسن الله اليكم. قال وأيضا فهو من الأمور التي لا يطلع الإنسان عليها إلا بتوقيف،
يعني إلا بإخبار وحي. نعم.
وتجويز أنه كشف له عن ذلك بعيد، لأنه لم يحضرها قطعا.
هذا رأي من يقول لعله كشف له، لكنه لم يحضر الواقع أصلا، فكيف يكشف له؟ وسجود الجن لم يكن مما يرى، فلا بد أن يكون بإخبار. نعم.
قوله ورواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب، يأتي الكلام عليه في تفسير سورة النجم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من قرأ السجدة ولم يسجد.
لعل هذا هو الذي اعتبره الإمام البخاري أن المسألة من باب الرخص وليست من باب العزائم، وقد مر بنا في درس ماض أن الذي أجمع عليه المسلمون وعلماء الإسلام أن عزائم السجود في 10 مواضع، لكن سورة النجم واحدة من هذه 10 المواضع. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها.
فهذا دليل على أنها يعني من الرخص وليست من العزائم.
وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. قوله باب من قرأ السجدة ولم يسجد يشير بذلك إلى الرد على من احتج بحديث الباب على أن المفصل لا سجود فيه كالمالكية
أو يعني أن قالوا إن سور المفصل وهي تبدأ من سورة قاف إلى آخر المصحف ليس فيها آيات للسجود أو الآيات التي جاء فيها ذكر السجود ليس مشروعا فيها السجود ويا ما جاء في سورة النجم وفي سورة الانشقاق وفي سورة اقرأ. نعم
أحسن الله إليكم. قال أو أن النجم بخصوصها لا سجود فيها كأبي ثور لأن ترك السجود فيها في هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقا لاحتمال أن يكون السبب في الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا وضوء أو لكون الوقت كان وقت كراهة أو لكون القارئ كان لم يسجد كما سيأتي تقريره بعد باب.
لا هنا قوله أرى النبي هذا يبعد الاحتمال الثالث لأن الحكمة في أنه إذا قرأ القارئ ومر بآية السجود فإن سجد لزم غيره من السامعين أن يسجدوا وإن لم يسجد فلا يلزمهم. وهنا يخبر الراوي بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرأ سورة النجم وهو الذي لم يسجد ولذلك لم يسجد من معه. نعم
أحسن الله إليكم. قال أو ترك حينئذ لبيان الجواز
أو أنه يعني يجوز أن يقرأ سورة آية النجم آية سورة أن يقرأ آية السجود ولا يسجد فهذا أمر جائز
وهذا أرجح الاحتمالات وبه جزم الشافعي لأنه
يعني أن الأمر للجواز وليس الوجوب. نعم
وهذا أرجح الاحتمالات وبه جزم الشافعي لأنه لو كان واجبا لأمره بالسجود ولو بعد ذلك. وأما ما رواه أبو داود وغيره من طريق مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة فقد ضعفه أهل العلم بالحديث لضعف في بعض رواته واختلاف في إسناده. وعلى تقدير ثبوته فرواية من أثبت ذلك أرجح إذ المثبت
مقدم على النافي. نعم
فرواية من أثبت ذلك أرجح إذ المثبت مقدم على النافي. فسيأتي في الباب الذي يليه ثبوت السجود في قوله تعالى إذا السماء انشقت. وروى البزار والدارقطني من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم وسجدنا معه. الحديث رجاله ثقات. وروى ابن مردويه ابن بردوية في التفسير بإسناد حسن عن العلاء بن عبد الرحمن وعن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه سجد في خاتمة النجم فسأله فقال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها.
وأبو هريرة يعني متأخر في دخوله في الإسلام حيث أسلم زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة،
الصلاة والسلام،
ما يدل على مشروعية السجود في سورة النجم وما بعدها من سور المفصل، لأن النبي سجدها وأبو هريرة رضي الله عنه رآه وتبعه في ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وأبو هريرة إنما أسلم بالمدينة. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن الأسود بن يزيد عن عمر أنه سجد في إذا السماء انشقت، ومن طريق
وهي من المفصل. نعم،
قال ومن طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سجد فيها. وفي هذا رد على من زعم أن عمل أهل المدينة استمر على ترك السجود في المفصل.
فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سجد في المفصل، وعمر رضي الله عنه من علماء أهل المدينة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ويحتمل أن يكون المنفي المواظبة على ذلك، لأن المفصل تكثر قراءته في الصلاة، فترك السجود فيه كثيرا لئلا تختلط الصلاة على من لم يفقه.
هذا يعني احتمال بعيد، لأن مما يتطلب فهمه وفقهه أن السجود في آيات السجود في المفصل مطلوبة حيث تكثر فيه القراءة وتكسر به القراءة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أشار إلى هذه العلة مالك في قوله بترك السجود في المفصل أصلا، وقال ابن القصار الأمر بالسجود في النجم ينصرف إلى الصلاة، ورد بفعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم قبل. وزعم بعضهم أن عمل أهل المدينة استمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على ترك السجود فيها، وفيه نظر لما رواه الطبري بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبزة عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ النجم في الصلاة فسجد فيها ثم قام فقرأ إذا زلزلت.
فهذا دليل على أنه أن العمل قائم بالسجود في سور المفصل بعد النبي عليه الصلاة والسلام.
الصلاة والسلام. قال ومن طريق إسحاق بن سويد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سجد في النجم. قوله حدثنا يزيد بن خصيفة بالخاء المعجمة والصاد المهملة مصغر، وهو يزيد بن عبد الله بن خصيفة نسب إلى جده، وشيخه ابن قسيط هو يزيد بن عبد الله بن قسيط المذكور في الإسناد الثاني، ورجال الإسنادين معا مدنيون غير شيخي البخاري. قوله أنه سأل زيد بن ثابت فزعم، حذف المسؤول عنه، وظاهر السياق يوهم أن المسؤول عنه السجود في النجم وليس كذلك، وقد بينه مسلم عن علي بن حجر وغيره عن إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد قال سألت زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ النجم. الحديث.
فهذا أمر يعني المسؤول عنه والقراءة وليس السجود في سورة النجم. نعم.
فحذف المصنف الموقوف لأنه ليس من غرضه في هذا المكان، ولأنه يخالف زيد بن ثابت في ترك القراءة خلف الإمام وفاقا لمن أوجبها من كبار الصحابة تبعا للحديث الصحيح الدال على ذلك،
يعني مشروعية قراءة سورة الفاتحة بعد مع الإمام
كما تقدم في صفة الصلاة. قوله فزعم أي أراد
قال أو بمعنى
أراد
أراد نعم
أخبر أراد أخبر
بمعنى أخبر نعم.
قوله فزعم أراد أخبر، والزعم يطلق على المحقق قليلا كهذا وعلى المشكوك كثيرا،
يعني يطلق على الكلام المحقق ويطلق على الكلام المشكوك، لكن إطلاقه على الكلام المحقق قليل وإطلاقه على الكلام المشكوك فيه كثير. نعم.
قال وقد تكرر ذلك، ومن شواهده قول الشاعر على الله أرزاق العباد كما زعم،
يعني كما أخبر، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه هو الذي يتولى رزق العباد، ما من دابة إلا على الله رزقها. نعم.
أحسن الله إليكم.
هنا زعم بمعنى أخبر.
قال ويحتمل أن يكون زعم في هذا الشعر بمعنى ضمن، ومنه الزعيم.
أيضا يعني يحتمل أن يكون أكثر من كلمة أخبر، بمعنى أنه قال ذلك وضمنه، لأن الزعيم هو الضمين، فجاء التعبير عنه بلفظ زعم بمعنى أنه ضمن. نعم.
قال ومنه الزعيم، الزعيم غارم أي الضامن. واستنبط بعضهم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن القارئ إذا تلا على الشيخ لا يندب له سجود التلاوة ما لم يسجد الشيخ أدبا مع الشيخ، وفيه نظر،
لأنه في حالة قراءة القارئ أو الطالب على الشيخ هنا يستحب أن يبدأ الشيخ بالسجود، أن يسجد الشيخ، الاعتبار أن العرضة يعني نوع من أدوات التحمل، فكأن الشيخ هو الذي يقرأ، ولذلك هو الذي يبدأ بالسجود ويتبعه الطالب في السجود، ولا يبدأ الطالب بالسجود أثناء عرضه على الشيخ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فائدة: اتفق ابن أبي ذئب ويزيد بن خصيفة على هذا الإسناد على ابن قسيط، وخالفهما أبو صخر فرواه عن ابن قسيط عن خارجة بن زيد عن أبيه، أخرجه أبو داود والطبراني. فإن كان محفوظا حمل على أن لابن قسيط فيه شيخين، وزاد أبو صخر في روايته: وصليت خلف عمر بن عبد العزيز وأبي بكر ابن حزم فلم يسجدا فيها،
يعني في سورة إذا انشقت، سورة الانشقاق. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب سجدة إذا السماء انشقت. وقال: حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة قالا: أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها، فقلت: يا أبا هريرة، ألم أراك تسجد؟ قال: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم سجد لم أسجد.
قلت: يا أبا هريرة،
فقلت يا أبا هريرة ألم أراك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم سجد لم أسجد.
فهذا دليل على مشروعية السجود في سورة الانشقاق. نعم. وإن كانت من المفصل.
قوله باب سجدة إذا السماء انشقت، أورد فيه حديث أبي هريرة في السجود فيها، وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ويحيى هو ابن أبي كثير. وقوله فسجد بها في رواية الكشميهني فيها، والباء للظرف. وقول أبي سلمة ألم أراك تسجد قيل هو استفهام إنكار من أبي سلمة يشعر بأن العمل استمر على خلاف ذلك، ولذلك أنكره أبو رافع كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب. وهذا فيه نظر، وعلى التنزل فيمكن أن يتمسك به من لا يرى السجود بها في الصلاة، أما تركها مطلقا فلا.
يعني أنه ترك السجود في المفصل يعني في الصلاة لا في مطلق القراءة، يعني إن قرأها خارج الصلاة يسجد، وإن قرأها في الصلاة لا يسجد. نعم.
قال ويدل على بطلان المدعي أن أبا سلمة وأبا رافع ويدل على بطلان
المدعى أكذا عندكم ولا
هو وضع نقطتين على الياء؟
الظاهر أنها المدعى اللي هو قراءتها في قراءتها السجود لها في الصلاة وعدم السجود في غير الصلاة.
أحسن الله إليكم. قال ويدل على بطلان المدعى أن أبا سلمة وأبا رافع لم ينازع أبا هريرة بعد أن أعلمهما بالسنة في هذه المسألة، ولا احتج عليه بالعمل على خلاف ذلك. قال ابن عبد البر وأي عمل يدعى مع مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده؟
لأنهم يقرؤونها ويسجدوا. نعم.
هذا استفهام شيخنا، وأي عمل
نعم
يدعى مع مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم؟
إقرار من ابن عبد البر لما أخبر به أبو هريرة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من سجد لسجود القارئ.
نعم.
وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال أسجد فأنت إمامنا فيها.
ولذلك السجود يكون من القارئ لا من المستمع. نعم.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته.
يعني فيبدأ النبي بالسجود صلى الله عليه وسلم لأنه هو القارئ. نعم.
قوله باب من سجد لسجود القارئ. قال ابن بطال أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد، كذا أطلق. وسيأتي بعد باب قول من جعل ذلك مشروطا بقصد الاستماع،
يعني للسامع الذي هو يقصد الاستماع لا لمجرد من يعني لم يكن قاصدا الاستماع. نعم.
قال وفي الترجمة إشارة إلى أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد السامع.
نعم.
ويتأيد بما سأذكره. قوله وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم بفتح المهملة واللام بينهما معجمة ساكنة. قوله إمامنا زاد الحموي فيها، وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور من رواية مغيرة عن إبراهيم قال: قال تميم بن حذلم: قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام فمررت بسجدة فقال عبد الله: أنت إمامنا فيها.
يعني أنت تبدأ بالسجود ونحن نتبعك. نعم.
وقد روي مرفوعا أخرجه ابن أبي شيبة من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم أن غلاما قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة، فانتظر الغلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد، فلما لم يسجد قال: يا رسول الله، أليس في هذه السجدة سجود؟ قال: بلى، ولكنك كنت إمامنا فيها.
يعني فلم تسجد ولذلك لم نسجد معك،
ولكنك كنت إمامنا فيها، ولو سجدت لسجدنا. رجاله ثقات إلا أنه مرسل. وقد روي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: بلغني، فذكر نحوه. أخرجه البيهقي من رواية ابن وهب عن هشام بن سعد وحفص بن ميسرة معا عن زيد بن أسلم به. وجوز الشافعي أن يكون القارئ المذكور هو زيد بن ثابت، لأنه يحكي أنه قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد، ولأن عطاء بن يسار روى الحديثين المذكورين. انتهى. قوله: حدثنا يحيى هو القطان، وسيأتي الكلام على المتن في الباب الأخير.
نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. وقال: حدثنا بشر بن آدم قال: حدثنا علي بن مسهر قال: أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده، فيسجد ونسجد معه، فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه.
نعم.
قوله: باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة، أي لضيق المكان وكثرة الساجدين. قوله: حدثنا بشر بن آدم هو الضرير البغدادي بصري الأصل.
إذا ما نسبكم الدرس لا تجلسوا هنا عندنا.
قوله: حدثنا بشر بن آدم هو الضرير البغدادي بصري الأصل، ليس له في البخاري إلا هذا الموضع الواحد، وفي طبقته بشر بن آدم ابن يزيد بصري أيضا، وهو ابن بنت أزهر السمان، وفي كل منهما مقال. قال: ورجح ابن عدي أن شيخ البخاري هنا هو ابن بنت أزهر، أن شيخ البخاري هنا هو ابن بنت أزهر. وعلى كل تقدير فلم يخرج له أحسن الله إليكم، وعلى كل تقدير فلم يخرج له إلا في المتابعات، فسيأتي من طريق أخرى بعد باب ويأتي الكلام عليه. ووافقه على هذه الرواية عن علي بن مسهر سويد بن سعيد، أخرجه الإسماعيلي.
نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود.
يعني أنه من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب.
وقيل لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال أرأيت لو قعد لها؟ كأنه لا يوجبه عليه.
نعم.
وقال سلمان ما لهذا غدونا؟ وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر ابن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله ابن الهدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر وكان ربيعة من خيار الناس قال أبو بكر عم وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء إن الله لم يفرض السجود إلا أن
يفرض السجود نعم
لم يفرض السجود إلا أن نشاء
يعني أنها ليست بواجبة.
قوله باب من رأى أن الله لم يوجب السجود أي وحمل الأمر في قوله اسجدوا على الندب أو على أن المراد به سجود الصلاة أو في الصلاة المكتوبة على الوجوب وفي سجود التلاوة على الندب على قاعدة الشافعي ومن تابعه في حمل المشترك على معنييه. ومن الأدلة على أن سجود التلاوة ليس بواجب ما أشار إليه الطحاوي من أن الآيات التي في سجود التلاوة منها ما هو بصيغة الخبر ومنها ما هو بصيغة الأمر. قال وقد وقع الخلاف في التي بصيغة الأمر هل فيها سجود أو لا، وهي ثانية الحج وخاتمة النجم وإقرأ، فلو كان سجود التلاوة واجبا لكان ما ورد بصيغة الأمر أولى أن يتفق على السجود فيه مما ورد بصيغة الخبر.
نعم.
قوله وقيل لعمران بن حصين وصله ابن أبي شيبة بمعناه من طريق مطرف قال سألت عمران بن حصين عن الرجل لا يدري أسمع السجدة أو لا، فقال وسمعها أو لا فماذا. وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن مطرف أن عمران مر بقاص فقرأ القاص السجدة فمضى عمران ولم يسجد معه. إسنادهما صحيح.
ما يدل على أن السجود يعني السجود ليس بواجب. نعم.
قوله وقال سلمان هو الفارسي رضي الله عنه. قوله ما لهذا غدونا هو طرف من أثر وصله عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال مر سلمان على قوم قعود فقرأوا السجدة فسجدوا، فقيل له فقال ليس لهذا غدونا، وإسناده صحيح. قوله وقال عثمان إنما السجدة على من استمعها، وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فقال عثمان إنما السجود على من استمع، ثم مضى ولم يسجد. ورواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب بلفظ إنما السجدة على من سمعها مختصرا.
نعم، يعني على من المستمع وليس على السامع. نعم.
وروى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب قال قال عثمان إنما السجدة على من جلس لها واستمع، والطريقان صحيحان. قوله وقال الزهري إلى آخره وصله عبد الله بن وهب عن يونس عنه بتمامه. وقوله فيه لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، قيل ليس بدال على عدم الوجوب، لأن المدعي يقول علق فعل السجود من القارئ والسامع على علق أو علق فعل السجود من القارئ والسامع على شرط وهو وجود الطهارة.
نعم.
فحيث وجد الشرط لزم، لكن موضع الترجمة من هذا الأثر قوله فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك، لأن هذا دليل النفل، والواجب لا يؤدى على الدابة في الأمن،
مما يدل على أنه من باب النفل وليس من باب الوجوب. نعم.
قوله وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص بالصاد المهملة الثقيلة.
نعم، الذي يقصه على الناس لا على أنه يقرأ.
الذي يقص على الناس الأخبار والمواعظ، ولم أقف على هذا الأثر موصولا، ومناسبة هذه الآثار للترجمة ظاهرة، لأن الذين يزعمون أن سجود التلاوة واجب لم يفرقوا بين قارئ ومستمع. قال صاحب الهداية من الحنفية السجدة في هذه المواضع، أي مواضع سجود التلاوة، سوى ثانية الحج،
أي سوى الآية الثانية في الحج، وهي يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نعم.
قال صاحب الهداية من الحنفية السجدة في هذه المواضع، أي مواضع سجود التلاوة سوى ثانية الحج، واجبة على التالي والسامع، سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد. انتهى.
لكن كما هو معلوم أن الوجوب عند الحنفية أقل من الفرض، وهو كأنه يعني من باب السنن المؤكدة. نعم.
قال وفرق بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه هذه الآثار. وقال الشافعي في البويطي لا أؤكده على السامع كما أؤكده على المستمع، وأقوى الأدلة على نفي الوجوب حديث عمر المذكور في هذا الباب.
نعم. انتهى الباب ولا لسه؟
لسه بقيت صفحتان.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.